بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجع إلى درس التفسير بعد ما مر به انقطاع في الإجازة وما ألحق بها، ونبدأ على بركة الله تعالى بتفسير سورة العاديات. وهذه السورة سورة مكية، في قول جابر رضي الله عنه، وقال ابن عباس وأنس بن مالك إنها مدنية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله تعالى والعاديات، هذا قسم، فالله عز وجل يقسم بالعاديات، والواو واو القسم، وهي أيضا حرف جر. والعاديات ضبحا، ثم مر بنا أنه إذا وجد قسم في القرآن فإن عليك أن تبحث عن أركانه: القسم، حرف القسم، والمقسم به، والمقسم عليه وهو جواب القسم، حتى يتجلى لك المعنى ويظهر لك المراد. فقوله تعالى والعاديات، هذا هو المقسم به: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، هذا معطوف على العاديات. فالمغيرات صبحا، أيضا هذا معطوف. فأثرن به نقعا، أيضا هذا معطوف. فوسطن به جمعا، معطوف. ثم قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب القسم. والعاديات، العاديات جمع عادية، والمراد بها الخيل التي تعدو، أي تسرع سرعة شديدة. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، والله تبارك وتعالى إنما يقسم بالشيء العظيم أو الذي فيه حكمة. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعاديات أي الخيل التي تعدو، أي تسرع سرعة شديدة، ضبحا، هذا حال، أي حال كونها تعدو ضبحا. والضبح هو الصوت الذي يخرج من فم الفرس، وهو منبعث من جوفه، وليس هو الصهيل ولا الحمحمة، ليس هو الصهيل ولا الحمحمة، وإنما هو صوت آخر يخرج من جوف الفرس لسرعته. قيل إن الضبح خاص بالثعلب، ثم استعير للخيل، وقيل إن هذا عام في كل حيوان يعدو، يعني إذا أسرع فإنه يضبح، والعاديات ضبحا. فضبحا لك أن تقول إنه حال، أي حال كونها تعدو ضبحا. وقيل إن ضبحا منصوب بفعل، أي والعاديات تضبح ضبحا، فهو مصدر لفعل محذوف، والعاديات تضبح ضبحا. وعلى هذا الإعراب الثاني تضبح ضبحا يكون الفعل المضارع متعلقا بمحذوف حال، يعني آل أيضا إلى كونه حالا حتى على هذا الإعراب. والعاديات ضبحا. يروى عن ابن عباس، بل روي عن علي أنه فسر العاديات هنا بالإبل، ولكن جمهور أهل اللغة وأكثر المفسرين من السلف على أن المراد بالعاديات هنا الخيل، لأن الخيل هي التي تجري جريا شديدا، وهي التي تستعمل في الحرب، فهي آلة الحرب الأولى، آلة الحرب الأولى. ولهذا قدمها الله عز وجل في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير والمغنم والأجر إلى يوم القيامة. فالجمهور من أهل اللغة والتفسير على أن المراد بالعاديات هنا الخيل، والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا، الفاء عاطفة. الموريات جمع مورية، وهي التي تخرج النار بضربها الأرض وبصكها الحجارة بحوافرها، فهذا هو الإيراء. الإيراء إخراج النار، الإيراء هو إخراج النار. كيف تخرج الخيل النار؟ إذا ضربت الأرض بأرجلها وصكت بحوافرها الحجارة، وهذا إنما يظهر في الليل، في الليل أو بالغلس كما سيأتي إن شاء الله في قوله: فالمغيرات. فالموريات قدحا. القدح أيضا هذا مصدر مؤكد لمعنى إخراج النار، فالقدح هو إخراج النار، فكأن هذا تأكيد لقوله فالموريات. إذن الموريات هي التي تخرج النار، قدحا هذا مصدر مؤكد للمعنى، لمعنى إخراج النار، كأنه قال الموريات أي التي تخرج النار وتقدح النار قدحا. ونقول في قدحا في الإعراب كما قلنا في ضبحا: فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا، أيضا الفاء للعطف، وهذا أيضا من وصف الخيل. فالمغيرات صبحا. المغيرات جمع مغيرة، وهي الخيل التي تغير في الصباح، التي تغير في الصباح، وهذا أفضل ما يكون في مباغتة العدو، أن يغار عليه حال كونه في الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يغير في الصبح، كما قال في الحديث: أغار على بني المصطلق وهم غارون. فالمغيرات صبحا. وإنما أسند الله الإغارة إلى الخيل مع أن الذي يغير من؟ أصحابها، لأن الخيل هي التي تغير بهم وتنقض بهم على العدو. فالمغيرات صبحا، أي في الصبح، فأثرن به نقعا، الفاء للعطف، أثرن أي الخيل، أثرن به نقعا. به الضمير يعود على ماذا؟ قيل إنه يعود على الصبح في قوله فالمغيرات صبحا، فأثرن يعني هيجنا به أي بالصباح نقعا، والنقع هو الغبار، لأن الخيل إذا ضربت الأرض بحوافرها ثار الغبار وهاج في السماء، فالنقع هو الغبار، كما قال حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تثير النقع موقعها كداء. وبحسب كثرة الأفراس وكثرة المغيرين وكثرة العدد يكون هيجان الغبار قلة وكثرة. ولهذا أجاد الشاعر الذي يقول في وصف الحرب: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وقال الآخر: عقدت سنابكها عليها عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. عقدت سنابكها عليها عثيرا، العثير الغبار، لو تبتغي عنقا عليه سيرا من نوع العنق لأمكنا. يقول إن هذه الخيل بضربها بسنابكها الأرض أثارت طبقة من الغبار، بحيث لو أراد هؤلاء أن يمشوا فوق هذا الغبار لأمكنهم ذلك. وهذه مبالغة، يراد بها إظهار قوة الجيش. فالنقع إذن هو الغبار وهو العثير. وقيل إن قوله فأثرن به، إن الضمير المجرور هنا يعود على المكان، يعود على المكان، أي أثرن الغبار بهذا المكان الذي هو ساحة المعركة. ولم يجري ذكر للمكان لأنه مفهوم من السياق، وعود الضمير على أمر مفهوم هذا شائع معروف في اللغة وفي القرآن. قال الله عز وجل: حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أي الأرض، من دابة. ولم يجري للشمس ذكر في الآية الأولى، ولا للأرض ذكر في الآية الثانية ولا ما قبلها. وهكذا قوله تعالى فأثرن به نقعا، أي بالمكان. والباء هنا بمعنى في، هي للظرفية، فالباء تكون للظرفية كما أن في تكون للظرفية. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي في بدر وفي الليل. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، الفاء للعطف، أيضا هذا وصف للخيل. فوسطن أي توسطن به، أي براكبهن أو بركابهن. فوسطن به أي براكبهن جمعا، جمعا مفعول به، والمراد جمع الأعداء، يعني أن الخيل توسطت بركابها جموع الأعداء، أي اقتحمت الجموع بهم. وذلك لأنها خيل مدربة على القتال ذات إقدام، والراكبون عليها من الفرسان. ولهذا قال: فوسطن به جمعا. يقال وسط به يسط من باب وعد، وسط يسط وسطا مثل توسط يتوسط توسطا، فوسط من باب وعد. فوسطن به جمعا، إذن هذه الموصوفات كلها لموصوف واحد وهي العاديات، وهي العاديات. فالله عز وجل يقسم بالعاديات التي هذه صفتها، فهو يقول سبحانه وتعالى: أقسم بالعاديات التي توري قدحا، والتي تغير صبحا، والتي تثير نقعا، والتي تتوسط براكبهن جمعا. ووصف المقسم به مما يزيده أهمية ويزيد في مكانته، قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، وصدره بإن تأكيدا للكلام واعتناء بمضمونه حتى ينتبه إلى ذلك المنتبه سامعا كان أو قارئا. إن الإنسان، والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، لكنود أي جحود للنعمة، وجحود وكنود مصدر كندا من باب نصر، كندا يكند فهو كنود أي جحود للنعم. وهذا هو الأصل في الإنسان، أنه يجحد نعمة الله عليه، يجحد نعمة الله عليه، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل في الإنسان، الظلم والجهالة. وكذلك الأصل فيه الجحود، أنه يجحد نعمة الله عليه. ولهذا جاء عن الحسن فيما رواه ابن جرير قال: إن الإنسان لربه لكنود، قال: جحود يعد المصائب وينسى النعم، يعد المصائب وينسى النعم. وهذا فيه تنبيه للعبد أن يشكر نعمة الله عليه وأن لا يغفل، لئلا يكون جحودا لنعمة الله عليه. وما أكثر ما نغفل عن ذكر نعم الله، نغفل عنها فلا نشكر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فعلى العبد أن يكون شاكرا لنعم الله، ذاكرا لها، مثنيا على ربه بها. وهذه صفة الأنبياء، قال الله عن نوح عليه السلام: إنه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان إيش عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قيامه وعبادته قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. وشكر الله أمر عظيم، فعلى العبد أن يكون شاكرا لنعم الله. والشيطان لما علم أن الله يحب من عباده أن يشكروه حرص على صدهم عن الشكر، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وانظر كيف عبر الله عز وجل بصيغة المبالغة في قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لنعم ربه لكنود، بمعنى أنه جحود مبالغ في الجحد، ليس جاحدا فقط وإنما هو مبالغ في جحده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الشاكرين. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، هذا عطف على هذا الجواب، وإنه أكد الله عز وجل ذلك، وإنه أي الإنسان على ذلك أي على جحوده لنعمة الله لشهيد، أي يشهد على نفسه بأي شيء، يشهد بلسان الحال، يشهد على نفسه بالجحد لنعم الله بلسان حاله، لأنه معرض عن الله عز وجل، كما قال تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. فما أعجب هذا الإنسان، كنود ويشهد على نفسه بذلك. فالضمير في قوله وإنه على ذلك لشهيد إذن يعود على الإنسان، وهذا هو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس أنه قال: وإنه على ذلك، الضمير يعود على الله، أي وإن الله لشهيد على العبد بفعله وقوله في كفرانه لنعم الله، ولكن هذا القول يؤدي إلى تفكيك الضمائر في الآيات فيختلف معادها. وهنا جاءت الضمائر كلها تعود إلى واحد وهو الإنسان، فانظر قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك، أي الإنسان لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان واضح. أفلا يعلم، أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور، فالضمائر كلها تعود على واحد وهو الإنسان. فالقول بأن الضمير في الآية الثانية وهي قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد يعود على الله عز وجل يؤدي إلى تفكيك الضمائر. ومن قواعد التفسير أن الأصل في الضمائر أن تعود على واحد، ولا يلجأ إلى القول باختلاف معاد الضمائر إلا بدليل وبقرائن قوية في السياق. معلوم ذلك، قال الله عز وجل: وإنه على ذلك لشهيد. شهيد صيغة مبالغة، يعني مبالغ في الشهادة على نفسه، وشهيد أبلغ من شاهد. وإنه لحب الخير لشديد، أيضا هذا عطف على أي شيء يا أيمن؟ على إن الأولى، أي نعم الأولى. وإنه لحب الخير، أي وإن الإنسان لحب الخير، يعني لحبه الخير، والمراد بالخير المال هنا، كما قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية، أي مالا. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، فطرة في الإنسان أنه يحب المال، والمال يكون خيرا ويكون شرا، لكنه سمي خيرا هنا لأن الأكثر في المال أن يلابس الخير، الأكثر في المال أن يلابس الخير، هذا هو الأصل. وأما ملابسة المال للشر فهذا خلاف الأصل، وإنه لحب الخير لشديد. وهذا واضح في الإنسان أنه يحب المال، جبل على ذلك، يحب المال، يحب الإمساك، يولد معه ويشب معه ويهرم معه. وانظر إلى الطفل في صغره، إذا أعطيته شيئا أمسك به ولا لا، فينشأ على حب الإمساك. فهذا من الأمور التي فطر عليها الإنسان، ولهذا قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فهذه صفة الإنسان في أصل فطرته وجبلته وطبيعته. فمن أراد السلامة والخير فعليه أن يكون بخلاف ذلك، فيكون شاكرا لنعم الله، متباعدا عن ما يغضب الله عز وجل وعما يبدو عليه من آثار الكفران. وعليه أن يتباعد عن صفة الشح والإمساك والبخل. قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذا إنكار وتهديد. فالهمزة هنا همزة الاستفهام، يراد بها التهديد والإنكار، الإنكار على الإنسان في هذه الصفات المذكورة والخلال المقيتة. يعني أغفل أو أيفعل هذه الأفعال القبيحة ولا يعلم ما يجازى به إذا بعثر ما في القبور، أي في يوم الحساب. فقوله أفلا، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التهديدي. وقوله أفلا، الفاء هنا عاطفة على محذوف، تقديره أيفعل هذه الأفعال القبيحة، فلا يعلم ما يجازى به في يوم الحساب. وهذا التقدير وهذا التقدير فيما قبل الفاء على مذهب الزمخشري الذي يرى أن التركيب في مثل هذا أفلا وأولا أولم وما أشبه ذلك، يكون حرف العطف هنا عطفا على محذوف، يقدر بما يناسب السياق، بما يناسب السياق. كقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، التقدير أعموا فلا ينظرون. ومذهب جمهور أهل اللغة أنه لا محذوف هنا، وإنما تقدمت الهمزة على حرف العطف لأن لها الصدارة في الكلام، تقدمت همزة الاستفهام لأن الاستفهام له الصدارة في الكلام، فكأن التقدير فألا يعلم، يعني أصل الكلام فألا، ولكن تقدمت الهمزة لأن للاستفهام الصدارة في الكلام. وهذا هو مذهب الجمهور. وقلنا لكم في درس سلف ولعلكم تذكرون إن قول الجمهور قول مرضي وجيد في الأصل وعلى الأكثر، لكن في بعض المواضع يحسن قول من قول الزمخشري في بعض المواضع يحسن قول الزمخشري كما هنا وكما في الغاشية في قوله تعالى أفلا ينظرون، وكما في سورة قاف في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي أعموا أو أغفلوا وما أشبه ذلك. فقول الزمخشري في مثل هذه الآيات جيد ووجيه. أفلا يعلم إذا بعثر، أي أيفعل هذه القبائح فلا يعلم إذا بعثر، أي إذا أخرج ما في القبور والمراد أصحابها، وهذا كناية عن يوم الحساب والجزاء. وقوله أفلا يعلم إذا بعثر، قوله إذا هذا ظرف منصوب وهو منصوب بفعل يعلم المحذوف، التقدير أفلا يعلم أنا نجازيه، متى؟ إذا بعثر. أفلا يعلم أنا نجازيه إذا بعثر، وإن شئت قلت أفلا يعلم أنا نجازيه أنا نحاسبه إذا بعثر، فلك أن تقدر الفعل المناسب. إذن إذا ظرف، والظرف منصوب لأنه معمول، منصوب بفعل بمفعول يعلم المحذوف، التقدير أفلا يعلم أنا نجازيه إذا بعثر ما في القبور والمراد أصحابها. وحصل ما في الصدور، حصل أي أظهر وأخرج ما في الصدور من خير أو شر، فهناك يحاسب الإنسان ويعلم ما قدمت يداه. والمراد بالصدور القلوب، لأنها هي محل الخفايا والنوايا. وحصل ما في الصدور، ولا شك أن الإنسان يحاسب على ما في قلبه وما عملت جوارحه، ولكن خص ما في الصدور أي القلوب بالذكر، لأن القلوب هي المحركة للجوارح، لأن القلوب هي المحركة للجوارح. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم، لاحظ المجيء باسم الرب هنا دون أن يقول إن الله، اختير اسم الرب هنا لأن العباد مربوبون لله ومملوكون له، والمعنى أن ربهم هو الذي سيحاسبهم، مالكهم ومدبرهم وخالقهم. إن ربهم، إذن اصطفاء اسم الرب هنا مقصود. إن ربهم، المعنى أنهم سيعودون إلى خالقهم ربهم، كما قال تعالى إن إلى ربك الرجعى. إن ربهم بهم، أي بهؤلاء أو بالجميع، يومئذ لخبير. يومئذ، أي يومئذ بعثر ما في القبور. فهذا التنوين يومئذ يسمونه تنوين العوض، يعني عن شيء محذوف، والتقدير إن ربهم بهم يومئذ بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لخبير. والخبير بمعنى العليم ببواطن الأمور، فهو تعالى عليم ببواطن الأمور وظواهرها. وقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لماذا خص خبرته تعالى بهم في ذلك اليوم مع أنه خبير بهم في الدنيا وفي الآخرة؟ لماذا قيد كونه تعالى خبيرا بهم يومئذ؟ الجواب: لأن ظهور علمه تعالى في يوم القيامة أقوى من ظهور علمه في الدنيا، لأنه تعالى يعني لأن ظهور علمه في يوم القيامة أظهر من ظهور علمه في الدنيا، لأنه تعالى هناك يحاسب على ما في القلوب ويظهر أثر علمه تعالى، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، فيتجلى للجميع علمه تعالى فيحاسبهم على ما في صدورهم وعلى ما عملوه بجوارحهم. ولهذا قيد قوله تعالى لخبير، فقال تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقوله يومئذ هذا ظرف متعلق بلخبير، وإنما قدم والله أعلم لرعاية الفاصلة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذه السورة فيها فوائد عظيمة، منها أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأن من كلامه تعالى الإنشاء كما أن من كلامه الخبر، ومنها ظهور فضل الخيل وما تقوم به في الحرب، وبيان أنها الوسيلة المهمة في الحرب. وربنا تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك أن الخيل كانت هي العدة الأولى سابقا، أما الآن فقد تقدمت وسائل الحرب، فنحن مأمورون بأن نأخذ بأقوى الأسباب في ذلك، نصرة لدين الله ودحرا لأعداء الله. وقد جاء في الأحاديث في أشراط الساعة أن القتال سيعود على الخيل كما كان أولا، وهذا ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها، الخيل والمغنم والأجر إلى يوم القيامة. وفيها من الفوائد في السورة أن الأصل في الإنسان الكنود والكفران لنعم الله، وفيها ذم الإنسان الذي هذا وصفه. وفي هذه السورة أيضا من الفوائد أن الإنسان مجبول على حب المال، وفيها توبيخ الإنسان على هذه الصفات، وفيها التهديد والإنكار على من كانت هذه صفاته، وفيها إثبات علم الله عز وجل لقوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وفيها الرد على من ينفي أو ينكر علم الله عموما، وهذا في القدرية الأوائل. وفيها الرد على من ينكر علمه تعالى بالجزئيات، والذين يقولون بذلك هم الفلاسفة كما هو معلوم من أقوالهم. وهذا ما كفرهم به السلف من أهل العلم الذين كفروا الفلاسفة، قالوا من أسباب تكفيرهم إنكارهم لعلم الله بالجزئيات. وهنا نقف في التفسير ونعرب السورة، وأريد منكم أن تشاركوا في الإعراب كما كنا نسير عليه. والعاديات، الواو حرف قسم وجر، والعاديات مقسم به مجرور. بسرعة، ضبحا حال، نعم أحسنت. على القولين، إما أن تكون هي حالا، نعم، أو تكون مصدرا لفعل تضبح ضبحا، نعم، والفعل هو المتعلق بالحال بالمحذوف حال. طيب، فالموريات قدحا مثلها، فالمغيرات صبحا، طيب مثلها كلها. والمغيرات صبحا عبد الملك معطوف، صبحا ظرف، اي نعم ظرف مفعول فيه، يعني انها تغير صبحا. طيب، فالمغيرات فاثرنا به نقعا، واثرنا فعل ماض مبني اثر على السكون اي نعم، والنون هذه فاعل ضمير نسوة، نعم، فأثرنا به نقعا. نقعا إيش إعراب نقعا؟ مفعول به. طيب يا جماعة، هنا تلحظون أن قوله فأثرنا هذا فعل، أليس كذلك؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل ماض، نعم، أثار يثير. طيب، هذا الفعل معطوف على 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 أسماء، العاديات، الموريات، المغيرات، كيف ساغ عطف الفعل على الأسماء هنا أو على الاسم؟ الجواب ها أنها أوصاف، أي نعم، لأن العاديات، لأن نعم أوصاف، فهي أسماء فاعلين مشتقات، العاديات اسم فاعل، والموريات اسم فاعل، مغيرات اسم فاعل، نعم، ولهذا يقولون إن أل في اسم الفاعل بمنزلة، أو هي اسم موصول بمنزلة الذي، كأنه قال والعاديات أي التي تعدو، الموريات التي توري، المغيرات التي تغير. ولهذا قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل. طيب، فأثرنا، وهذا التغاير في العطف هذا له بلاغته عند البلغاء، لأن اختلاف السياق هذا من أوجه العدول بالكلام، وهذا العدول له بلاغات، منها إثارة الذهن، نعم، وإثارة الانتباه، فأثرنا، فتغيير الصيغة واختلاف السياق هذا من البلاغة في الكلام، أليس كذلك؟ كما قالوا في الالتفات. طيب، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا، أيضا نعم فعل، والنون هنا فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، نقعا مفعول به، فوسطنا به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، إن حرف نعم توكيد ونصب، نعم، وكنود نعم نعم، كنود هو الخبر، واللام هي المزحلقة للتوكيد، وإنه على ذلك لشهيد مثلها، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أعرفها لنا الهمزة، وهي حرف لا محل له من الإعراب، نعم أحسنت. والفاء حرف عطف، ولا نفي مبني على السكون، يعلم نعم جوازا تقديره هو نعم بعثر ما في القرآن وما اسم موصول أحسنت نائب فاعل في محل رفع نائب نعم اسم مجرور والجار والمجرور متعلق ببعثرة طيب وحصل ما في الصدور مثلها إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعرب ميمان إن ربهم حرف توكيد ونصب اسم إن وهو مضاف والضمير مضاف إليه والميم إن ربهم حرف جمع مبني على السكون لا محل من الإعراب يومئذ لخبير يوم ظرف وإذ قل ظرف مضاف إلى مثله يومئذ هذا نقول فيه ظرف مضاف إلى مثله يومئذ واضح مضاف إلى لخبير اللام المزحلقة وخبير نعم ويومئذ متعلق بخبير الظرف لابد أن يكون متعلقا لأن الظرف كما قلنا معمول لابد للظرف من متعلق لأنه معمول وإلى هنا نقف ونسأل الله أن يفتح علي وعليكم فهما في القرآن العظيم ويجعله حجة لنا إنه سبحانه سميع مجيب وصلى الله وسلم على محمد.